المدخل الثاني في دراسة رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فكرة جديدة احنا بنعملها مع بعض هي فكرة أن المذكرة مش هتتلكم، المذكرة بتاعتك إلا لما تكون فيك، بحيث يبقى كل إنسان فينا عارف هو كتب إيه وهيتسأل في اللي أنت كتبته. بيتوزع دلوقتي قدام فوق المذكرات وبرضه بيتوزع دلوقتي بعد كده كده طبعا بيبقى عندنا هنا كده الاصل اللي قاله الامام احمد، بعد كده قلت لك احنا نقف مع الاصل ده كده وقفه وزي ليك اماكن فاضيه بحيث انت هتجيب لك درسك، بحيث يبقى كل انسان منا يكتب مذكرته في ايده، وده اللي انا شك فيه يعني اوعى في الحفظ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قيدوا العلم بالكتابه فلا نكتبهم لا يمكن ابدا يتنسى. ماشي، فكره المذكرات المكتوبه اللي انا كاتبها كاتبه ايوه كده ايوه، وهذا في النهايه بس بعد ما تكون انت عارف مذكرتك لنفسك. متفقين على كده؟ طيب عايزين حد كده تعرف تعرف تبقى إلى مدى يقول لهم أحمد والسنة عند القراءة الصحيحة السليمة تبدأ فيها بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام رحمه الله كما قدم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. الله عليك يا شيخ إن شاء الله. قال الإمام أحمد رحمه الله والسنة عندنا أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شد خط مائل كده وحط عليها واحد. يلا
تكمل. السنة تفسير القرآن وهي دلائل القرآن.
السنة تفسر القرآن.
السنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن.
شط برضه خط عرض كده واكتب عليها اثنين.
وليست السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال.
خط ثالث واكتب عليها ثلاثة.
ولا تضرب بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى.
جزاك الله خير. حط عليها أربعة. الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة بيتكلم فيها عن أهمية السنة في حياتنا، وبيرد فيها والعياذ بالله على طائفة من الذين خالفوا كتاب الله وسنة رسوله وهجروا سنته صلى الله عليه وسلم، بل حاربوها بل حاربوها وقدموا عقولهم عليها. هنقف النهاردة مع أهمية السنة في حياتنا، وهنتكلم أيضا عن الأربع جمل الإمام أحمد رحمه الله اتكلم عليهم. والسنة عندنا أثار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل المهم في حياة أي مسلم، المرجع الذي يرجع إليه والقانون الذي يستند به في حياته. كثير من الناس يقولون المرجع الأساسي في حياتهم الموضة، فبعد ما كان زمان بيتريق على الإنسان الملتحي عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو النهاردة ملتحي. أنت ملتحي ليه؟ قال لك أصل دي الموضة. زمان كانوا بيتريقوا على الشاب اللي بيطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالثياب بتاعته قصيرة وتاني البنطلون من تحت. النهاردة أصبحت سنة وأغلب البنات في الشوارع لابسين البنطلون القصير اللي من واخد بالك، مع انها سنة الرجال مش سنة للنساء. تعال انت النهاردة عيب عليه مسألة اللحية كما كان يعيب عليك من البداية، او تعال النهاردة انت عيب عليه ان هو بيأثر البنطلون او هي بتأثر البنطلون، يقول لك اصلا انت مش فاهم حاجة اصلا، هي دي الموضة. فبعض الناس جعلوا الموضة هي المصدر الاساسي للتشريع بالنسبة لي. بعض الناس حطوا قدامنا القانون هو ده المصدر الاساسي بتاعنا. لو في يوم من الايام القاضي قال كلمه انت ما ينفعش اصلا، ما ينفعش اصلا ترد على القاضي اصلا، ما ينفعش انت ترد على القاضي ولا ترد على القضاء الشامل بتاعنا ولا ايه، احنا نقول احنا نحترم القضاء اللي بيحكم فعلا بالحق نحترمه وكلمته فوق دماغنا صح، بس يا ريت زي ما انتوا بتعظموا كلام القاضي احنا عايزين برضه نعظم مين؟
كلام ده
كلام النبي صلى الله عليه وسلم. احنا محتاجين يا اخوانا نتعلم اولا فضل السنه وحاجة الإنسان منا للسنة. عندك الجزئية الأولانية أنا قلت لك وهذا الكلام فيه عدة وقفات. الوقفة الأولى الوقفة الأولى
أثار رسول الله صلى الله
عليه وسلم. لا الوقفة الأولى تحت في الشرح.
فضل السنة وأهميتها من القرآن والسنة.
فضل السنة في حياتنا. أهمية الإنسان منا يكون متسنن. أهمية الإنسان منا يكون سني ورفع رأسه. أنا سني زمان كان بتعدي شتيمة يعني فراح مسجد السنيين زي ما الولد النهارده اللي رب دقنه وشايف ان دي الموضه ودي حاجه بالنسبه له فخر لما تيجي تقول له ايه يا ابني المنظر اللي في وشك ده فيبص لك من فوق لتحت كده. عارف الشاب اللي تلاقيه مربي شعره فعلا قد كده اهو قد كده تيجي تقول له يا ابني النبي صلى الله عليه وسلم راى في يوم واحد عامل شعره زي ما انت عامل شعرك فقال اما وجد هذا ما يسكن به شعره فتلاقيه بيبص لك من فوق لتحت كده انت متخلف انت مش فاهم اصلا ده دي الموضه. هو عنده عزه عنده عزه بالموضه. ما ينبغي على ان يكون عليه المسلم هو ان يكون عنده عزه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. انك تكون عندك عزه بالسنه وتطبيق سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عندك اول حاجه عندك احمد اول حاجه عندك فضل السنه واهميتها من القران والسنه. واحد قال الله سبحانه وتعالى واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الرحمه يا اخواننا لا ينالها الإنسان أبدا لا ينالها الإنسان أبدا إلا على قدر التماسه لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان منا أكثر تسننا وأكثر تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان أهلا لرحمة الله سبحانه وتعالى. اثنين قال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. النساء آية 13 علق الله عز وجل دخول الإنسان منا الجنة على اتباعه لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده الشرط اللي احنا لا ندخل به الجنة إلا بعد أن نحققه في أنفسنا إن احنا نكون متبعين لهديه صلى الله عليه وسلم ومتبعين لسنته صلى الله عليه وسلم. ثلاثة هي علامة إيمان. دي علامة إيمان إنك تكون متمسك بهديه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الأحزاب 36 وقال الله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا. النور 54 وإن تطيعوهم أي كلما ازددتم طاعة لرسول الله كلما كنتم على طريق الهداية. وقال ربنا تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. النور 63 اللي بيخالف دايما أمر النبي وبيخالف دايما هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتما الغد يقولنا لازم تصيبه فتنة ويصيبه العذاب الأليم. أضرب مثال من القرآن غزوة أحد يا أخوانا الفتنة اللي أصابت الصحابة في غزوة أحد والعذاب اللي نزل عليهم في هذا الوقت والبلاء اللي ابتلي به الصحابة في غزوة أحد السبب في إيه؟ كان السبب في إيه؟ إن النبي قال لهم أنتوا تفضلوا على الجبل جبل الرماة لا تبرحوا أماكنكم لو رأيتم طيرا نزلت من السماء فقط فطمة لا تبرحوا أماكنكم ولو رأيتمونا نجمع الغنائم لا تبرحوا أماكنكم. 40 واحد من 50 نزلوا وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هزم الجيش ونزل عليهم من البلاء والفتن ما لا يعلم أحد إلا الله. ليه؟ خلفوا أمر النبي. طب تخيل لما خلفوا أمر واحد في جيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكانت الهزيمة. عرفتوا احنا حال الأمة وصل للحال ده ليه؟ احنا مخالفين أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم من خالف أمره تطلع على طول الفتن ويطلع على طول العذاب الأليم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحجاب طلع اللي كره الناس في الحجاب واللي بغض للناس الحجاب واللي يقول الحجاب مش من الدين فبدأ للأسف بناتنا في الشوارع يقلعوا الحجاب. كفرت ظاهرة التحرش وكفرت ظاهرة اغتصاب البنات وكفرت ظاهرة اختطاف البنات وكل يوم تفتح الفيس عندك تلاقي عندك شير بالله عليك بسرعة خليها أختك يا أخي اعتبرها أختك. فلانة الفلانية 18 سنة مخطوفة مش عارف منين فلانة الفلانية اتخطفت فين فلانة الفلانية حصل معها ايه وده بقى امر ظاهر واضح لينا جميعا. الفتنه دي ليه؟ الفتنه دي نظرا لان احنا خالفنا امر النبي صلى الله عليه وسلم في امر الاوامر. انا من السنه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبه يبدا بقوله انما هما اثنتان الكلام والهدي، فان خير الكلام فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شفتوا يا اخوانا الكلام؟ النبي كل خطبه يقول لك انت لن تجد هدي افضل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم وهو بيوضح لينا ان احنا يوم ما هنتبع اوامره احنا هننجو يا اخوانا دنيا واخره، ويوم ما هنخالف اوامر النبي صلى الله عليه وسلم احنا هنهلك اخره ودنيا. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مثلي ومثل ما بعثني الله عز وجل به كمثل رجل اتى قومه فقال يا قوم انني رايت الجيش بعيني. قبيله من القبائل قاعده في مكان، الراجل ده كان على راس جبل شاف جيش جاي من بعيد علشان يغزو القبيله دي، فقال يا قوم اني قد رايت الجيش بعيني وانني انا النذير العريان فالنجاء النجاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطاعته طائفه في نفس سمعوا كلامه فادلجوا خرجوا بالليل على مهلهم فنجوا، وعصته طائفه فضلوا في مكانهم، وعصته طائفه في طائفه ثانيه عصته لم تسمع كلامه فصبحهم الجيش فاجتاحهم اهلكهم. فقال صلى الله عليه وسلم فذلك مثلي ومثل من اطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. حاجه من اثنين، انت نجاتك اتباعك لهدي رسول الله، بعدك عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مشكله وازمه كبيره جدا لنا في حياتنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انني قد خلفت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. هديتك عصمتك من الضلال انما تكون باتباع الانسان منا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من اطاعني فقد اطاع الله. وقال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. الصحابه رضوان الله عليهم الاصل ده شربوه من النبي صلى الله عليه وسلم، شربوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت حياتهم كلها اتباع، حياتهم كلها اتباع، واتباعهم كان شيء يفوق العقل ويفوق الخيال. وهيأتي الان موقف الصحابه من الاثار. الجزئية الثانية عندك اللي الشيخ اتكلم عنها فقال والسنة عندنا تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. ظهر فينا يا اخوانا ناس هما ظهروا برضو في زمن الصحابة، الناس دي اللي ردت السنة وسموا نفسهم قرآنيون، سموا نفسهم ايه؟ قرآنيون، مع انهم هم اعداء القرآن واعداء السنة. الناس اللي قالت سيبوك بقى من السنة، سيبوك من السنة خلونا في القرآن، اللي في القرآن ده احنا نمشي عليه ونصدقه وما عدا القرآن احنا نرده. هؤلاء اخواني قوم من الملاحدة، دول ناس ملاحدة، هم حبوا ان هم يطعنوا في هذا الدين، فهو قال لك احنا خلونا في القرآن، وهي فعلا كلمة حق ولكن اريد بها ايه؟ اريد بها باطل، وإلا حدثوني بربكم. خلونا الآن نضع السنة تماما جانبا النهاردة ونمسك القرآن. يا أخوانا حد يجيب لي من القرآن مقدار الزكاة، إيه نصاب الزكاة؟ إيه المبلغ عشان يكون عندي أطلع الزكاة يكون المال بلغ نصاب معين؟ النصاب ده قدره قد إيه؟ حد يعرف؟ لا أقول من القرآن تعرف؟ طيب أطلع قدر الزكاة قد إيه؟ حد يعرف؟ طب حد يقول لي كيف أحج بيت الله؟ أرمي كم جمرة في منى؟ كم جمرة وكم مرة كم يوم وقتها ايه؟ حد يعرف؟ حد يعرف؟ طب بالنسبة للزواج ربنا قال وانكحوا الايام منكم، ايه شروط الزواج ده؟ وهل لابد من وجود ولي؟ هل لابد من وجود شاهدي عدل ولا مش شرط؟ ده فين؟ فهؤلاء لما أرادوا تعطيل القرآن قالوا احنا عايزين من البداية نعطل السنة، لان احنا اذا عطلنا السنة القرآن اللي في ايدك انت مش هتفهمه، لان الله سبحانه وتعالى قال لنبي انه انزل اليه الذكر ليبين للناس ايه. فربنا انزل للنبي السنة علشان يبين للناس ما نزل اليهم اي من كتاب الله عز وجل. وهيبان جدا لينا من خلال الكلام اللي الامام احمد بيقوله، والسنة عندنا تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. الشيخ بقى بدأ يتكلم وهو بيرد على الناس دي اللي بتنكر السنة، بدأ رحمه الله رحمة واسعة يقول لنا ازاي نرد على الناس دي. بص اخوانا من البداية، في علاقة قوية تربط القرآن والسنة. اول علاقة ان السنة تأتي لتبين ما جاء في القرآن مبهما. في بعض الآيات جت في القرآن ممكن انا لا افهمها لان الكلمة فيها مبهمة. مثالها ده بقى الجزئية الثانية عندك في الصف في المذكرة، مثالها قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الايه الخيط الابيض من الايه من الخيط الاسود من الفجر. عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع الكلام ده قام جاب ايه الخيط الابيض وجاب الخيط الاسود، وطول الليل عمل ايه عمل يبص في الاثنين لان الكلمة ايه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليزيل الإبهام، السنة جاءت هنا لتزيل الإبهام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي إنما هو بياض النهار وسواد الإيه وسواد الليل. فالكلمة المبهمة اللي جاءت في القرآن مين اللي فسرها لنا وفضحها لنا وفكنا الإبهام بتاعها؟ قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك إيه. الصحابة قالوا النبي يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، إحنا كلنا ظلمنا نفسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلكم إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول الله عز وجل في شأن الرجل الصالح لقمان يقول لابنه إن الشرك لإيه فللهم الأمن يوم القيامة اللي ما أشركوش بالله. صح كده؟ صح. الكلمة جت مبهمة بالنسبة للصحابة، النبي فك لهم الإيه ها؟ فك لهم الإبهام بتاعها. العلاقة الثانية من علاقات السنة بالقرآن، وتأتي السنة لتبين ما جاء في القرآن مجملا. في أحكام جاءت في القرآن مجملة السنة هي اللي جت بينتها. يعني مثلا قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق كم مرة؟ أنا أطوف بالبيت كم مرة؟ ها؟ سبع مرات. عرفتها منين؟ السنة. صح كده؟ طيب طب وإيه أنواع الطواف؟ أعرف إن في طواف قدوم وفي طواف إفاضة وفي طواف وداع. عرفتها منين؟ من السنة. قال الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة. الصلاة كيف أقيم الصلاة؟ إزاي أقيم الصلاة يا إخواني؟ مين يجيب لي من القرآن آية تقول أن الظهر أربع ركعات وأن المغرب ثلاث ركعات؟ حد يجيب لي آية تدل على هذا الكلام؟ مش موجودة. طب حد يقول لي يا إخوانا إن صلاة الفجر والمغرب والعشاء يجهر وصلاة العصر والظهر يصر من خلال القرآن؟ لا يوجد. حد يقول لي أركان الصلاة من القرآن؟ لا توجد. كل ده ورد فيه؟ ورد في السنة. إذن جاءت السنة لتبين ما جاء في القرآن مجملا. ربنا سبحانه وتعالى يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين كيف يكون هذا النكاح، فقال أولا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لازم يكون الولي موجود وشهود العدل موجودين. وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وأجمع الصحابة على قولهم الزانية هي التي تزوج نفسها. ده ورد في القرآن، ما ورد إلا في السنة. البيوع يا أخوانا، البيوع المباحة والبيوع المحرمة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع كثيرة جدا كانت منتشرة عند العرب ولم توجد هذه البيوع على التحريم في القرآن. يبقى إذا قد تأتي السنة لتبين ما جاء في القرآن إيه؟ ها؟ مجملا. أربعة ثلاثة العلاقة الثالثة، وقد تأتي السنة لتقيد مطلق القرآن. في أحكام في القرآن جاءت مطلقة، جاءت السنة لتقيدها. نضرب مثال لأن الأمثلة دائما بتوضح لنا المسألة. قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم. تعالوا نعطل السنة، نسأل الله أن يحيينا عليها وأن يقبضنا عليها. تعالوا نعطل السنة، حرمت عليكم الميتة حكم أكل السمك حرام بنص الآية، لأن السمك إيه؟ ميتة. حرمت عليكم الميتة والدم، حكم الكبدة لأن هي دم. هذا حكم جاء في القرآن عام، جاءت السنة لتخصص أو لتقيد بعضه، كقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا إيه؟ ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والإيه؟ والطحال. أصبح ده حلال وده حلال بنص الإيه؟ بنص السنة. العلاقة رقم 4. وقد تأتي السنة لتبين لنا أحكاما ما وردت أصلا في القرآن، وده اللي احنا بنسميه عندنا استقلالية السنة في التشريع. سنة يا اخوانا ممكن تأتي في بعض الأوقات بأحكام ما وردتش في القرآن، حكم أكل الحنيف أنا أكيد أجزم إن كل واحد منا وصل له حتة كده أكل الحمير حرام، حد يجيب لي آية من القرآن تدل إن الحمير حرام؟ وده الجزئية دي يا أخوانا هي الصخرة اللي بيتحطم عليها شبهات هؤلاء الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك أن يكون الرجل منكم متكئا على أريكته شبعان يقول علينا بكتاب الله، فما وجدتم فيه فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما قال الله، ألا إنما قال رسول الله مثل ما قال الله، اللي يقوله النبي زي اللي يقوله إيه؟ ألا إنما قال رسول الله مثل ما قال الله، ألا إني أحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية. لأن بيختار الحكم ده بالذات، لأن الحكم ده ما ورد إلا في الإيه؟ ما ورد إلا في السنة، ما ورد إلا في السنة. فالعلاقة الرابعة استقلالية السنة بالتشريع، السنة تأتي بأحكام أصلا ما وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. 5. العلاقة 5. وقد تأتي السنة لتفصل ما جاء في القرآن مختصرا، وده متعلق بقصص الأنبياء وقصص الصالحين. الله سبحانه وتعالى قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هذا المرض الذي أصاب يعقوب عليه الصلاة والسلام كم كانت مدته؟ أيوب عليه الصلاة والسلام كم كانت مدته؟ كم سنة؟ ما وردت إلا في السنة إن أيوب لبث في البلاء 18 سنة، 18 سنة، قعد 18 سنة مريض. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شأن المرض وما كان بينه وبين امرأته: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنف. ولا تحنف يعني كفارة اليمين اللي انت قلته. هو ايه اليمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا به في سنته صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، لماذا خرج موسى عليه الصلاة والسلام للخضر؟ ليه؟ وردت في القرآن؟ إنما وردت فين؟ في السنة، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى قام في الناس خطيبا عليه الصلاة والسلام، فسأله رجل: هل هناك من هو أعلم منك يا كليم الله؟ قال: ليس هناك من أعلم مني. فأراد الله أن يعلم موسى أن هناك من هو أعلم منه، وأن يكل الأمر لله، فأمره أن يخرج إلى من؟ ده جاء فين في القرآن؟ ما وردش في القرآن، إنما جاء فين؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر علاقة، وهي أن تأتي السنة لتنسخ بعض أحكام القرآن. في أحكام في القرآن نزلت جاءت السنة فنسختها، لغت هذا الحكم أصلا. منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة آية 180: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لمن؟ للوالدين والإيه؟ والأقربين. الله، يعني أنا لو واحد بيموت لما يجي يكتب وصية يكتبها لوالده ووالدته ويكتبها للقريبين منه. طيب، فجاءت السنة في حجة الوداع، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لإيه؟ لوارث. فهنا هذا الحديث نسخ الحكم الذي جاء في أول الإيه؟ الذي جاء في سورة البقرة، جاء متقدما عن ذلك. فالسنة هنا العلاقة دي كلها اللي تربط السنة بالقرآن. هم عايزين النهارده يعطلوا آيات القرآن، فهم مش هيوصلوا انهم يقولوا للقرآن، فهم أرادوا أن يطعنوا في السنة علشان يوصلوا إيه؟ لما أرادوا في شأن القرآن. نراجع كده تاني يا أخوانا، نراجع كده تاني. يبقى الجزئية الأولانية عندنا ما هي علاقة السنة بالقرآن؟ ها؟ يلا مما كتبت من اللي انت كتبت. طب قول
السنة لتوضح مبارا القرآن، وتأتي تفصل مجملة، وتأتي تخصص عمه، وتأتي تفصيل متصل، وتأتي السنة بما تنفرد السنة بما لم يجئ القرآن.
الله يفتح عليك، حظك، جزاك الله خير. طيب ما هي الأسباب التي دفعت هؤلاء إلى رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الناس اللي خرجت علينا سواء أصلا ممن معروف إن هم منهجهم مثلا علماني أو منهجهم إلحادي وبدأوا يردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو اللي هو يعني إيه، هو ممكن يكون إنسان عايش وصلاة زي دكتور الجامعة اللي عندك في كلية الطب مثلا، اللي أنت جاي تشتكي وتقول لي يا شيخ هو طول ما هو قاعد عمال يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي دفع هؤلاء أولا لرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ ليه رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بص يا أخوانا، ممكن اللي بيردها ده يكون واحد من اثنين، هو واحد مسلم زيه زي بالضبط، بس للأسف هو عنده جهل، هو جاهل مش عارف مش فاهم، وممكن أن يكون إنسان أصلا كاره لهذا الدين أصلا معاند له، هو عايز ايه يهدمه جزئية جزئية كده. ماشي، تعالوا ناخد بس الصنف الاول كده، الذين يردون السنة بجديد. أضغط لكم مثال الاسبوع الماضي لما قلت لكم ان ربنا سبحانه وتعالى جعل للمرأة المتوفى عنها زوجها او المرأة التي طلقها زوجها جعل لها عدة، صح؟ قلت لكم العدة دي بتختلف حسب حال المرأة، فإذا كانت المرأة حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإذا كانت غير حامل فإذا كانت من وفاة 4 أشهر و10 أيام، وإذا كانت من طلاق حسب حال المرأة، إذا كانت مرأة ممن تحيض فعدتها 3 حروق، وإذا كانت ممن يائست من المحيض لكبر السن فعدتها 3 أشهر. وطلع علينا حد في التلفزيون من قيمة 3 أسابيع وقعد يقول دي فترة انتوا بتأيدوا فيها المرأة ولا يجوز أصلا احنا نأذي المرأة بالصورة دي، وعايز يلغي مسألة العدة من القانون، وطلع يتكلم عليها والكلام ده. لما يطلع النهاردة دكتور في علم الأجنة ويقول ان كل امرأة متزوجة ماء الزوج له بصمة بيكون في رحم المرأة، إذا تعددت البصمات في رحم المرأة أصيبت المرأة بالسرطان، سرطان الرحم وسرطان متعلق بالنساء، علشان كده أغلب النساء والعياذ بالله التي يمارسن الفاحشة بيجيلهم الأمراض دي لتعدد البصمات، صح؟ لما جاي يبص إمتى البصمة دي يتم يعني انتهاءها تماما من رحم المرأة، فوجد إن هذه البصمة لا تزول من رحم المرأة علشان يكون الرحم جاهز لاستقبال بصمة جديدة من رجل آخر إلا بعد انقضاء 3 حيضات. العلم النهاردة لما أثبت ده وترفع للرجل اللي كان بينكر عدة المرأة وترفع ليه البحث العلمي ده بسرعة، الله أكبر، شفت سنة النبي، شفت الإعجاز العلمي في سنة النبي. فهذا الإنسان إنما رد السنة من باب أن هذه السنة تتعارض مع عقله وتتعارض مع رأيه. على شيء كده الإمام أحمد رحمه الله أم قايل لنا ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع. يا أخوانا ممكن في بعض الأوقات قد يأتي إليك حديث لا يبلغه عقلك ترده؟ طيب لو رديته، خلينا نعتبر أنت رديته، وبعد عدة سنوات أثبت الطب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هتعمل إيه؟ أضرب ليكم مثال واقعي يا أخوانا. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أسر الله عز وجل به من مكة إلى البيت المقدس، وبيت المقدس أعرج به إلى السماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أنا رحت بيت المقدس ورجعت. هل هذا كلام في هذا الوقت يدركه عقل بغض النظر عن الإعجاز عن المعجزة؟ هل هذا الكلام يدركه عقل؟ طيب رده بعض الناس. إحنا في زماننا نعقل إن حد يطلع من مكة يروح القدس ويرجع في ليلة ولا نعقل؟ نعقل عادي جدا. طيب تعال نخش على القرآن عشان اقول لك ان المسألة مش مسألة سنة. ده هو بيقول لك شغل عقلك دايما عشان توصل في النهاية لرد القرآن. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، قبل اقول سيدنا يونس، الشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمة واسعة هو بيتكلم على قضية المعراج او قضية الإسراء، وان هي المسألة بسيطة خالص. يعني قال لك العلماء بتوع الفيزياء دلوقتي بيقول لك ايه، كلما زادت القوة كلما زادت السرعة، صح؟ عندك عربية الموتور بتاعها 1600 سي سي، وانت جايب عربية هامر الموتور بتاعها 3600 سي سي، ايهما اسرع؟ ايهما اسرع؟ اللي عنده قوة اكثر. قال لك فاذا كانت القوة المحركة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي القوة التي وصلت الى ما لا نهاية، يبقى الزمن هيكون ايه؟ مفيش زمن اصلا، مفيش زمن اصلا خالص، صح؟ انا راكب عربيه 28 واحد طالع خدتها في 4 ساعات، جبت عربيه تويوتا كرولا 2016 خدتها من المنصوره للقاهره يا دوبك ساعتين، طالع بالطياره للقاهره ما خدتش مني 3 4 ساعه. كلما زادت السرعه كلما زادت القوه، الزمن اللي بيحصل له بيقل. فاذا كانت القوه هي القوه التي وصلت الى ما لا نهايه، قوه الله سبحانه وتعالى، يبقى الزمن ايه؟ لا شيء. تعال نخش على القران. ذكر الله ان يونس قد ابتلعه الحوت، اكل ازاي؟ شرب ازاي؟ اتنفس ازاي؟ ما هو مفيش هوا تحت، اتنفس ازاي؟ يموت بعقلك انت. انما تعالى النهارده العالم النهارده اخترع غواصات تقعد تحت البحر تحت الميه في الميه لمده 6 أشهر كامله. هذا صنع الخلق، فما بالك بصنع الخالق سبحانه وتعالى. فأول حد بيرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يردها من باب أن هذا القول لا يوافق رأيه ولا يوافق عقله. أنا الكلام ده مش داخل دماغي، زي مثلا يعني الله يرحمه رحمة واسعة شيخنا الشيخ الغزالي الله يرحمه، الله يرحمه رحمة واسعة، شيخ له صورات وجولات مع العلمانيين والناس اللي كانت تثير شبهات عن الإسلام. بس في مرة وأنا بقرأ له في كتاب له اسمه السنة بين أهل الفقه والحديث، رد في هذا الكتاب عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لحوم البقر داء، وقال هذا حديث أنا أرده بعقلي. ليه يا شيخ؟ ليه يا شيخنا؟ شيخ الغزالي يا أخواننا مش معنى أن نزلف مسألة نحن نهزمه، ده شيخنا وتدرسنا ونعله يعني برقبة مليون واحد زي خالص يعني، واخد بالك؟ ليه؟ شيخنا ياما وقف اصلا في حق الصد امام هؤلاء الذين صعنوا في الاسلام. انا بتكلم الان في الجانب العلمي كجزئيه علميه. الشيخ رحمه الله رد بحديث ده، انت لما ترجع اصلا للحديث قالك ان الحديث ده بيتعارض مع الايه ان ربنا اباح لنا واحلت لكم بهيمه الانعام الا ما يطلع عليكم، بهيمه الانعام اللي هي الوطن الغنم. ولكن اصل الحديث ان رجلا كان يكثر من اكل لحوم البقر، فقال له ان لحوم البقر ايه؟ داء، يعني لو كترت منها يبقى هيجي لك ايه؟ داء. الطب النهارده اثبت ان الاكثار من لحم من اكل اللحم لحم البقر بيجيب الايه؟ النقرس اللي هو داء الملوك. فالنبي ما حرمش على الاطلاق، انما عمل ايه؟ حرم الاكثار. وهكذا الحديث اذا لم يبلغه عقلك انت تعمل ايه؟ ها؟ انا اسلم بالحديث لحد ما يبلغه عقلي طالما ان الحديث صحيح. قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالراي، لو كان كل واحد منا يفهم الدين بدماغه، لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخفين ولا أعلى الخفين؟ لأن ده الجزء اللي بيلمس الأرض أصلا، لكان المسح أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاها، إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف فأنا أمسح إيه؟ فلا أمسح عليها. يبقى ممكن الإنسان منا، مش منا، ممكن الإنسان يرد السنة نظرا لأنها لا تتوافق مع رأيه أو تتوافق مع عقله. رد السنة بالرأي. شيخ الإمام الشافعي شيخنا تاج رأسنا رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام واحد بيسأله مسألة فبيقول له يا إمام ما تقول في كذا وكذا؟ قال سمعت، قال يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، قضى فيها النبي بكذا وكذا وكذا. فقال له يا إمام أسألك عن رأيك، أسألك عن رأيك، أنا عايز رأيك أنت يا إمام، أسألك عن إيه؟ هو قال له قبلها النبي قال فيها إيه؟ كذا وكذا. فغضب الإمام أحمد، غضب الإمام الشافعي وقال له أرأيتني خارج من كنيسة؟ أرأيتني خارج من بيعة البتاع بتاع اليهود، أرأيت في وسطي زنارا الحزام العريض بتاع القساوسة، أقول لك قال رسول الله وتقول لي ما رأيك؟ تمجنون. الصحابة يا إخواننا اشتد نكيرهم على من يرد السنة بالرأس. منهم مثلا سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، صحيح واللفظ لمسلم، أن ابن عمر كان له ولد اسمه بلال، بلال مراته راحت المسجد صلي ورجع، فنهاها قال لا ما تروحيش المسجد، فقال له عبد الله بن عمر يا بني لا تمنعوا نساءكم مساجد، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال يتخذنه دغلة داخل خارج راحة جاية، انت كنت فين؟ تقول لك انا كنت في المسجد. لا والله لا نمنعهم، بس هو بلال ما قالش الا كده، بس والله لا نمنعهم. قال فغضب ابن عمر غضبا ما رأيته غضبا مثله، وأقبل عليه يسبه سبا ما سمعته يتلفظ به، وضربه في وجهه وقال أقول لك قال رسول الله وأنت تقول والله لا نمنعهن، والله لا أساكنك في بيت أبدا، وطرد بره البيت ما تخشش بيتي تاني. هو هنا بلال عمل إيه؟ رد النص بإيه؟ برأي بعقل، لا إحنا هنرد هنمنعهم. ابن عمر قفل الباب. سيدنا عبد الله بن عباس في خلافة عمر يا إخوانا، في خلافة عمر كان الناس لما تحب تعمل عمره وحج كان ييجوا في أشهر الحج ويعملوا العمر والحج، وباقي السنة الحرم كان بيبقى فاضي. فعمر قال أنا أعمل إيه؟ أنا همنع حج التمتع اللي النبي كان بيقول عليه، بس من باب المصلحة الشرعية. إيه المصلحة الشرعية؟ الناس تيجي على مدار السنة تعمل عمره، وفي أشهر الحج تيجي تعمل إيه؟ فبالتالي بيت الله الحرام يبقى عامر. وظل الناس على هذا فترة. عبد الله بن عباس أراد أن يحج التمتع، فبيقول نويت حج التمتع لبيك اللهم عمره متمتعا بها إلى الحج، فقالوا له يا ابن عباس ألم تعلم أن عمر قد نهى عن هذا؟ قال الله أكبر الله أكبر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله وتقولون لي قال أبو بكر وعمر؟ أقول لكم النبي تقولوا أبو بكر وعمر؟ ما فيش مع رسول الله رأي، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله فوق دماغنا من فوق، إحنا نطبقه وننفذه، إحنا نعمله، مش ده اللي النبي أمر بيه، اللي النبي أمر بيه خلاص فوق دماغنا، الموضوع منتهي. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول، والحديث في مسلم، والله إنني لأخشى أن أترك سنة كان رسول الله يفعلها فيزيغ قلبي، أنا خايف قلبي يزيغ لو في يوم من الأيام تركت سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر الأول من الممكن أن يرد بعض الناس السنة بالإيه؟ بالآراء والإيه؟ بالآراء والعقول. طب موقف المسلم، أنت كمسلم موقفك إيه من سنة النبي؟ فقال الله أسمع وأطيع والله حتى وإن لم يبلغ الحديث عقل، فوق دماغي من فوق الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الخمر حرام حدش يشربها، الموضوع انتهى، كلام النبي فوق دماغنا من فوق. قال أنس كنت ساقي القوم في اليوم الذي حرمت فيه الخمر، أنا كنت بسقيهم، وكان في المجلس أبو طلحة وأبو دجان وغيرهما من أصحاب رسول الله، فلما سمع المنادي إن الله يحرم عليكم إن الله يحرم عليكم شرب الخمر، قال أبو طلحة يا أنس أخرج إلى هذه القلال فأهرقها، أخرج أنس ارميها، طب آخر إزازة آخر كوباية طب آخر شفطة أي حاجة خلاص، لا حرام، النبي حرمها يوم ما نسمع الموضوع انتهى، ارمي يا عم، أنا ما ردش حديث النبي بعقلي أبدا. يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم لبس خواتيم الذهب، الصحابة كلهم لابسين خواتيم ذهب، النبي طلع على المنبر وأمسك الخاتم الذهب كده وقال لهم إن هذا حرام على ذكور أمتي، ورماه في قلب الأرض. شوف الكلام، فطرح كل الصحابة خواتيمهم لطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه، كل الصحابة رموا خواتمهم، ليه؟ النبي رمى الخاتم بتاعه. احنا ما بنردش حديث بعقل، ليه؟ اللي بقى اقنعني هو حرام ليه؟ لا هو مش النبي قال لا خلاص، لا الموضوع ده. في سنة أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه قال خرج النبي ذات يوم بعد صلاة فوجد في الشارع أمام المسجد خلطة واختلاط رجال مختلطين برجال النساء فقال يا معشر النساء ليس لكن أن تحققن الطريق مش من حقكم أنتم تمشوا في وسط الطريق كده عليكن بحافتان يقول أنس والله لقد كنت أرى المرأة تسير بجوار الجدار وإن ثوبها لا يتعلق به من شدة مماسات المرأة للجدار من شدة ما هي لزقة في الجدار الثوب بتاعها بيتعلق بالجدار للنبي قال لها خليك انت في جانب الطريق على اليمين والشمال خلي الوسط ده بتاعها رجالة ابن عمر رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عمر ألا جعلنا هذا الباب لنساء فما دخل منه ابن عمر حتى مات ابن عمر ما دخلش من الباب ده لحد ما مات الناس دي التي كانت لا تقدم رأيا ولا عقلا على قول ولا رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ده هدي المسلم يا أخوانا هدي المؤمن دايما كده انه دايما مستسلم تماما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم انا أسلم لأمر النبي زي ما الشباب بره بيسلموا للموضة للموضة تقول عليه نفذوه يا أخوانا ده حتى البناطيل المقطعة لبسوها يحلال كبنطلون مقطع مبين جسمها عادي مفيش مشكلة يا بنتي اخوانا من يوم كم يوم بنت منزلها قصة من قدام يعني منزلها قصة من قدام كده نص عام قدام مكشوف وخصنا من البتاع اللي حطها راسها بارت من ورا فواحدة بتقول لها الحق يا بنتي ده الخصة اللي ورا الحقوني يعني امال اللي قدام حضرتك ده ايه يعني انا مش فاهم يعني هو اللي قدام ده يعني مش عورة هو اللي ورا هو اللي عورة مشكلة بيلعبوا بينا والله يا اخوانا بيلعبوا بينا عبد الله بن سهيل واخوه سهل الاثنين اتقطعوا في غزوة احد النبي صلى الله عليه وسلم رجع من احد يوم حد ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من خرجوا في احد ان يخرجوا يوم الاثنين لغزوة حمراء اسد لما عرف ان ابا سفيان عاد بجيشه الى المدينة مرة ثانية النبي نادهم ان هم يخرجوا فسهل بيقول لعبد الله يا عبد الله انا اخرج وقد اصابنا ما اصابنا احنا متقطعين حتت فقال فهم الدرس ما هو فهم الدرس بقى خلاص فهم درس احد احد اللي حصل ده حصل يوم ما خالفنا امر النبي لا احنا مش هنعمل ايه ها مش هنخالف احنا هننفذ قال وكنت اخف جراحه من اخي انا كانت الجراحه اللي فيه اخف شويه خدوا اللي جايه دي فكان اخي يسير طال ويعتقبني طارا يعني يعتقبني أشيله على كتفي طارا مش قادر يمشي يعني واحد مش قادر يمشي لما نزل قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا خفافا يعني شباب ثقالا يعني شيوخ أبو طلحة الأنصاري خرج للجهاد وعنده 85 سنة عشان الآية دي أبو أيوب الأنصاري خرج للجهاد وعنده 92 سنة عشان الآية دي وفارس النبي صلى الله عليه وسلم المقداد بن الأسود عشان الآية دي قال الراوي عنه كنت أراه في الصف وقد سقط حاجباه من الكبر واقف في الصف فأقول له يا عم إن الله قد أعطى لكم رخصة قال وما أفعل بقول الله انفروا خفافا وثقالا أعمل إيه بقى أنا ده التسليم اللي كان عندهم فأسباب رد السنة من الممكن أن يرد الإنسان السنة لأن عقله لم يفهم هذه السنة عقله لسه ما فهمش السنة دي يا ريت يسأل السنة دي تخرج على أي وجه معناها إيه صورتها إيه يا ريت يسأل ويجد العلماء قد يعني أحسن الإجابة على هذا الحديث وفهم هذا الحديث ولكن للأسف يعني ده الأمر الأول
السنة أنا كمسلم مضطر إن أنا أقول عن المسلم بها لأن أنا مؤمن بالناس خاصة لكن لو غير المسلم هي مش هتعب أنا لا أتكلم إزاي ولا أخلي المسلم
العلم هو أخوك بيسأل بيقول لو أنا النهاردة عندي سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي قدامي غير مسلم مش مستوعبة أصلا أكلمه إزاي بالعلم النهاردة يا أخوانا الخطاب خطاب علمي يعني النهاردة لما نيجي نتكلم على العدة كان الفقهاء رحمهم الله من دقتهم كانوا يقولون العدة هي فترة تتربصها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل أو لتفجعها على زوجها أو غير ذلك فكنت دائما أسأل نفسي هو ليه حط أو غير ذلك عشان العلم هيجي بعد كده ويقول ان لازم البصمة يعني لازم تقعد شوية عشان البصمة يبقى تتغير ويجي بصمة جديدة تبقى اهلة لاستقبال بصمة جديدة او غير ذلك إذا أنا أكلمه بالكلام العلمي، أكلمه بالكلام العلمي. لو قدرنا ناخد الجانب العلمي فيها ونوضحها للناس صدقوني المسألة بتنتهي. الربا مثلا، النظام الأوروبي النهاردة فرض على المسلمين النظام الربوي في البنوك، والناس النهاردة مستقبلة ده بأريحية تماما، إلا ما رحم ربي من الناس اللي عندها دين وتقوى وورع. إحنا النهاردة عايزين نتكلمهم علميا، تعالوا يا أخواننا علميا شوفوا الربا عملت إيه في أوروبا. يعني آخر 3-4-5 سنين في دول كاملة زي قبرص وزي اليونان أشهرت إفلاسها، وكانت في مظاهرات عارمة تحت البلاد بسبب إن البلاد غرقت من الربا. وصلت حاضر. يبقى إذن من الممكن في الحالة زي حالتك الحالة دي إن أنا أكلمه علميا. يبقى جزئية الأولانية من الممكن أن يرد الإنسان السنة نظرا لوجود الإيه؟ لازم استخدامه العقل أو تقديمه للعقل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني من الأسباب اللي تخلي بعض الناس بيرد النبي صلى الله عليه وسلم يكون كارها له معاديا له هو تقليد الأعمى. أحد طلع أوروبا شاف ما فيها من حضارة دنيوية بحتة، فبدل ما يكون عاقل ويقول أنا أقبل من الحضارة الأوروبية ما تقدموا فيه من أمور الدنيا أقبلوا عندي، وما كانوا فيه من أهل الفساد أرده، لا وقال لك أخذ كله على بعضه. والله أنا لسه سمعها بأذني منذ أيام من إقبال بركة. تعرفين الكاتبة إقبال بركة منذ سنين طويلة وشيء شايلة هم الحجاب، وهي من أكثر الناس في مصر في العالم الإسلامي معاداة للحجاب. فهي طلع بيقولوا لها يعني ليه الحجاب ومش عارف ايه وليه دايما بتناقش الحجاب، فلقيتها بتقول ايه اصل بيقولوا اصل الحجاب بيسبب الفتنه في المجتمع. طيب ما هي القبائل في افريقيا اللي ساق فيها عراء ما فيش فيها فتنه ولا حاجه، والقبائل في مش عارف في فين ماشيين عراء رجال ونساء. توصلينا لهذا الدرك اصلا؟ طب دي ناس لا حضاره ولا علم ولا فهم، متخلفين عفوا متخلفين علميا. القبائل اللي موجودة في أدغال أفريقيا، والقبائل الموجودة في أدغال على يمين وشمال نهر الأمازون، وقبائل الموجودة ما بين الفلبين والحتة اللي هي شمال شرق آسيا، دي ناس قمة البدائية في حياتهم. يعني الناس دي أصلا يعني هدومهم بسعف النخيل، لسه بيحطوا حاجة كده بسعف النخيل. النساء عندهم عراء. انت عايزة توصلين الناس دي؟ يعني انت عايزة توصلين لناس لسه يعني فعلا؟ صدق الله سبحانه وتعالى في قوله لما قال كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق. عارفين سبب نزول الآية دي يا أخوانا إيه؟ سبب نزول الآية دي؟ مشركي مكة كانوا يطوفون ببيت الله عراة، ماشي؟ لما جاء الإسلام وأمر المرأة بالحجاب، فكانت المرأة تطوف حوالين بيت الله الحرام بالإيه؟ بحجابها. فكانت المرأة الجاهلية اللي لسه ما أسلمتش وهي بتطوف حوالين البيت عريانة تعتب على المرأة المحجبة وتقول كيف تطوفين هكذا. فأنزل الله عز وجل كل من حرم زينة الله، كل من حرم زينة الله. فهذه الجاهلية، الناس دي عايزين يرجعونا للزمن الجاهلي تاني، زمن العري والكلام ده. إن هو مثلا نقول لهم طب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحجاب، يقول لك لا احنا نرد الاحاديث، الاحاديث مش صحيحه. ليه؟ هي بتقلد بس مش اكتر ولا اقل. خدت بالك؟ يبقى اذا السبب الثاني من اسباب رد السنه هو التقليد الاعمى. ثلاثه، وده من اخطر اسباب رد السنه يا اخوانا، هو الجهل. الجهل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يزل امر بني اسرائيل معتدلا. بعد سيدنا موسى، الجيل الأول بعد سيدنا موسى كان ما شاء الله معتدل، ماسك التوراة متمسك بالتوراة وتعاليمها وماشي مظبوطين. الجيل الأول ده بدأ يتزوج بقى لما بدأوا مرحلة الجهاد والفتوحات، بدأوا يتزوجوا من مين؟ من أبناء الإيه؟ سبايا الأمم. فنشأ الجيل الثاني اللي هم أبناء سبايا الأمم الذين كانوا من أجل الناس بالتوراة ومن أجل الناس بتعاليم النبي موسى عليه الصلاة والسلام. فكانوا إذا سئلوا هم مش عارفين لا قرآن لا عارفين لا توراة ولا كلام سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام،
قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. ما كانش عندهم علم بالطوائف ولا كان عندهم علم بتعاليم موسى عليه الصلاة والسلام، فكانت النتيجة ان هم لما جم بعد كده يدلوا الناس على ربنا دلهم بعلم ولا بجهل؟ ضلوا، بعدوا، بعدوا خالص بقى تماما. السبب الثالث من اسباب رد السنن هي مسألة الجهل. امر رابع، استخدام المقاييس، استخدام المقاييس او القياس. انا لا اقصد به القياس اللي هو عندنا في علم اصول الفقه الدليل الرابع من الأدلة اللي احنا بنستدل بيها، لا، القياس عندنا يا اخوانا، معلش ركزوا بس معايا في الحتة دي، معلش، القياس عندنا نوعين، القياس عندنا نوعين، في قياس محمود. ايه القياس المحمود؟ ان انا اقيس اصل، اقيس فرع على اصل لعلة مشتركة بينهم علشان ابقى رايح للدليل. مثلا كان في زمن النبي حاجة اسمها الجلالة. ايه الجلالة؟ هي الأنعام بتاعتهم اللي كانت بخلوها تقطع طرعة كده، فكانت تأكل والعياذ بالله النجاسات والقذرات وكده، فالنبي سئل عنها يجوز نحن كلها، فنهى نبيه عن أكلها. حد هنا في المنظر في الصرف ضارب والمجالي ضربة، فبيربوا بط، في البط أكل من المكان ده من الصرف ده. احنا عندنا حكم في أكل البط لما يكون من الصرف؟ ما عندناش، فاحنا على طول هنقص الفرع ده على الايه؟ على الأصل، وهي الجلالة اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى طول هنقول الحكم ايه؟ حرام، إلا إذا حبست كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا أنا اتبعت السنة ولا ردتها؟ إنما القياس بقى اللي الإمام أحمد بيتكلم عليه اللي هو بيقول ايه؟ بيقول وليس في السنة قياس. ايه بقى القصة دي؟ ربنا أمر إبليس قال له اسجد لآدم. إبليس قال لربنا ايه؟ أنا خير منه، خلقتني من إيه وخلقته إيه؟ هو ده القياس بقى الذي يرد به رد النص أصلا. يعني إيه؟ بص، أنت بتأمرني بالسجود لآدم، طيب أنا من نار، آدم من طين، يبقى قياسا، يبقى الأصل مين اللي يسجد للثاني؟ النار أفضل من الطين، يبقى قياسا آدم هو اللي يسجد. القياس ده اللي فهم النص والعمل به ولا رد النص؟ رد النص، هو ده القياس اللي العلماء قالوا عليه. القياس انه يقعد يقيس امور على امور لحد ما يصل به الحال في النهايه الى رد النص. لما ربنا سبحانه وتعالى حرم على الناس الربا، ام حد طلع قايل له؟ حد طلع قال للنبي صلى الله عليه وسلم انما البيع ايه؟ اهو ده القياس، ان انا اقيس من اجل ان انا ايه؟ ارد النصوص، اقيس من اجل ان ارد النصوص. ماشي كده يا اخوانا؟ النقطة الأخيرة معنا النهاردة هي موقفي أنا كمسلم من السنة وممن يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخوانا إحنا عايشين في فتنة، فتنة كبيرة جدا. إحنا شايفين ليه النهار اللي بيطلعنا على التلفزيون ويرد كلام النبي ويرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا دوري إيه؟ أول دور متمسك متعلق بيك أنت، أول دور إنك تتعلم. حد في يوم من الأيام جاء يا أحمد بيقول لك مثلا خيرك من السنة وخلينا في القرآن، هتقول له إيه؟ هيقول لك ما هو اللي الرسول جاي بيه هو القرآن. يعني انت على طول اخبطه بحاجتين، على طول اكلمه اناقشه بحكم وعقل، اقول له طيب اين تجد في كتاب الله ان صلاة الظهر 4 ركعات؟ في صخرتين يا اخوانا كل شبهات هؤلاء الذين ينكرون السنة بتتكسر عليهم. الصخرتين دول، الصخرة الاولانية قل لي ازاي اصلي من غير سنة، قل لي احنا بنأذن ليه مع ان الاذان اصلا لم يرد في كتاب الله؟ ربنا قال لنا اقيموا الصلاة، ما قالناش اذنوا، صح؟ والاذان اللي ورد واذن في الناس بالحبش، ولا في اذان تاني؟ ممكن تقول لي انت بتأذن ليه اصلا؟ طب والفاظ الاذان دي احنا خدناها منين؟ طيب وكيفية الصلاة خدناها منين؟ فالجزئية الاولى قولوا ربنا بيقول اقيموا الصلاة، كيف اقيموا الصلاة؟ تلاقيه سكر ما عارفش يتكلم. الحاجة التانية ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له تشريعات تخالف ايه؟ عفوا، له تشريعات مستقله عن القران. النبي حرم حاجات لم ترد في القران اصلا، صح؟ هنا ساعتها هو بيقف ما بيقدرش يتكلم. مش كده يا اخوانا؟ فموقفي انا اولا كمسلم من السنه واحد، نشر السنه.
هؤلاء لا يظهرون يا إخواني إلا في الوقت الذي يغيب فيه أهل السنة عن تبليغ السنة للناس. إحنا محتاجين ننشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيننا وبين بعض. عشان كده بقول لكم يا إخواننا ليه كل واحد فيكم مثلا ما يبقاش معاه في جيبه كتاب للسنة، كتاب زي رياض الصالحين مثلا، وكل يوم يقرأ حديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. وبالتالي هذه السنة لما تنتشر بتكون النتيجة إن الناس بيزداد ارتباطهم بالسنة. فموقفي أنا كمسلم أولا من السنة إن أنت لازم كل يوم لازم تنشر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بقى وانت قاعد في الجامعة وسط زمايلك، وانت قاعد مع أهلك، وانت على الصفحة عندك بتنشر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. والتطبيقات النهاردة يا إخواننا اللي موجودة كتير جدا جدا إن أنت سهل بيها إن أنت تنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هات النهاردة مثلا موسوعة الشيخ الألباني مثلا، يظهر قدامك الحديث ويقول لك مشاركة، عايز تشارك فيه على الواتس، عايز تشارك على الفيس، بتكتين ثلاثة تكون نشرتها لألاف الناس. صح ولا أنا غلطان؟ يعني الكلام ده أنا غلطان فيه؟ أهل الفساد والعياذ بالله لا يكل ولا يمل من نشر الصور الفاسدة على الناس. أنا بقى كإنسان محب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنا كل يوم بنشر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم للناس. اعمل عندك مشروع على الصفحة، مشروع نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يوم انشر سنة ونقول يا الله أخوانا نعمل بهذه السنة. فكانوا يقولون إذا نشرت السنة ماتت البدعة، وإذا ضعف تبليغ الناس للسنة ظهرت البدعة. إحنا محتاجين، إحنا مش عايزين الناس دي تتكلم، يبقى دورنا أولا ننشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي النبي قاله لنا بلغوا عني ولو بس. يا أخوانا النبي بيقولك كده بس. وقال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. نسمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسرعة وابدأ انشر كده. احنا بننشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الناس، وده المطلوب منك كمسلم. النبي لما يقول نظر الله امرأ، يعني ايه نظر الله امرأ؟ يعني ايه؟ يعني ما هي النظرة من النظارة، ماشي. بياض الوجه نور الوجه امتى بقى؟ في الدنيا، في الاخره، في القبر. نور عظيم، نور عظيم خدته بايه؟ انك في يوم اللي كنت كل يوم بتنشر سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيل بقى النهارده لما تكتب بقى ايه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الف واحد عندك في الصفحه قالوا صلى الله عليه وسلم، دي في ميزانك اصلا قد ايه؟ ان انت علمت الناس سنة كل الناس بدأت تطبقها بقى عندك خير قد ايه. وغد بالك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فآلاف الناس خلتها منك وبدأت تنشرها وبدأت تعمل بيها. انت الخير بقى عندك قد ايه؟ فالدور الاول تجاه المسلم تجاه السنة، واحد نشر السنة، اثنين تعظيم السنة وتوقيرها. لان تعظيمك لسنة النبي من تعظيمك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. كل ما الإنسان منا كان معظم للسنة أكثر، ده دلالة فعلا أنه معظم لرسول الله أكثر وأكثر. وده اللي احنا لازم نتعلمه يا أخوانا، أن كل إنسان منا يجتهد بقدر المستطاع أن كل يوم بيقرأ حديث عن رسول الله يعمل به ولو لمرة في حياته، ولو لمرة في حياته، لتعظيما. وانت تنال بذلك أجر بقى العمل بالسنة. وأجل العمل بالسنة خدوها كده أربع حاجات أو خمس حاجات سريعا كده. واحد من فضائل العمل بالسنة الوصول إلى درجة المحبة. لا يحبك الله عز وجل ولا تحب الله عز وجل بالدرجة المطلوبة منك إلا إذا كنت متبعا لهديه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اثنين، نيل معية الله وعصمة الله لك. نيل معية الله وعصمة الله لك. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالإيه؟ بالإيه؟ بالنوافل اللي هي السنن، حتى أحبه. ربنا بيقول حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وبصره. الحديث اللي فيه النبي قال إن ربنا يعصم جوارحك من الوقوع في ذلل. ثلاثة، إجابة الدعاء في نهاية هذا الحديث، ولئن سألني ها لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه. أربعة، إن بالنوافل والسنن يجبر النقص اللي حصل في الفرائض. أول ما يسأل عنه العبد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من عمله الصلاة فإذا صلحت فقد فاز وأنجح، وإذا جاء بها نقصة سنتين ثلاثة أيام كده الشباب ما صلاش، إذا جاء بها نقصة قال الله انظرها العبد من تطوع سنن حتى تكمل به إيه؟ حتى تكمل به فريضة. يبقى الأمر الأول نشر السنة، اثنين ها تعظمها لأن تعظمها من تعظمنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة الدفاع عنها، ثلاثة نحن ندافع عنها لو في يوم من الأيام حد طلع بيتطور على السنة أو بيطعن في شيء متعلق بالسنة، إن إحنا كلنا ننبري للدفاع عن هذه السنة بالأدب والحكمة والموعظة الحسنة كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، نطلع نرد بأدب. أخواننا اللي معاه الحق مش محتاج زعق، محتاج اللي معاه الحق مش محتاج إنه يغضب، اللي معاه الحق هو بيدي كلمتين ثلاثة بيجيب اللي قدامه ده نصين، يعني الموضوع منتهي أصلا، مش محتاج إنه زعق تزعق بزعق الضعيف. إحنا نطلع واحد اثنين ثلاثة أنت رأيك إيه؟ رد إيه سكت، مش عارف يرد أصلا، يعني مش عارف يرد أصلا. ماشي، الدفاع، الدفاع عن السنة، الدفاع عن السنة. أربعة، هجر، هجر منكر السنة وعدم الاستماع منهم. نحن نهجرهم في الله، نهجرهم في الله. واحد نصحته وذكرته بالله مرة واثنين وثلاثة وأربعة وهو لا يستجيب، أعمل إيه في الحالة اللي زي كده؟ خلاص أنا أهجره في الله سبحانه وتعالى، كما فعل، كما فعل ابن عمر رضي الله عنه مع ابنه بلال، زي ما ابن عمر عمل مع ابنه بلال، قال له أنا ما أكلمكش تاني، زي ما عمل عبد الله بن مغفل رضي الله عنه المزني، في يوم قعد مع ابنه. تعرفين احنا صغيرين كانت الدنيا لسه واسعة شوية وكان الشارع كله فيه عبارة عن بيتين ثلاثة والباقي خرابات كده، فكنا كانت عندنا لعبة كده ان احنا نحدف طوب ونشوف مين اللي طوبته تبقى ابعد من التاني. ماشي، ده اسمه عندنا في شارع الخلف، وتلاقي العيال دايما في المدارس بيعملوه، فتلاقي ابنك مثلا ممكن جاي لك دماغه مفتوحة اصل كان فيه اتنين زمانه بيلعبوا اللعبة دي. النبي نهى عن اللعبة دي، كانوا زمان بيجيبوا الطوبة ويحطوها كده من صبعينهم كده ويعملوها كده كده ويشوفوا مين اللي هيبعدها اكتر، فنهى النبي عنها. عبد الله بن مغفل المزني راى في يوم من الايام ابنه بيلعب اللعبه دي، فقال له يا بني، شوف بقى الادب والخلق والتعامل مع الابناء، يا بني انني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخلف ويقول انه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ولكنه يكسر السن ويسقى العين. يا ابني بلاش اللعبه دي، لان اللعبه دي لا تفيدك في جهاد ولا تفيدك في الصيد، اللعبة دي مشكلتها ان هي بتكسر السن وبتبقى ايه، تبقى هتأذي الناس. راح عبد الله بن مغفل صلى ثم عاد فوجد ولده يلعب هذه اللعبة، فقال والله لا اكلمك بعدها ابدا، اقول لك نهى النبي عن الخلف ثم تعود، اقول لك النبي نهى عن كده وبترجع لها ثاني، انا ما عادش بكلمك تاني. نوع من انواع الزجر، ازاي النبي اقول لك النبي نهى عن كذا وانت تعمل كذا؟ وصلت يا اخوانا؟ طيب يبقى الامام احمد رحمه الله بيعلمنا الان حب السنه واتباع السنه واهميتنا واهميه السنه في حياتنا، ولازم ان احنا نتمسك بالسنه دي دايما ليل ونهار. السنه الظاهره والسنه الباطنه، السنه القوليه والسنه الفعليه، كل اللي النبي عمله فوق دماغي من فوق انا اطبقه. ماشي كده. فقال رحمه الله والسنة عندنا آثار رسول الله، الجزئية دي قلنا فضل السنة، والسنة عندنا تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، العلاقة التي تربط بين السنة والقرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال، وده ليه الناس بترد السنة، لبعض الناس زمننا بيرد السنة، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى، إنما هو الاتباع وترك الهوى. موقفي أنا إيه بقى من السنة؟ أنا أعمل إيه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك إنما هو الاتباع، إن أنا أتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنفذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في الصغيرة في الكبيرة، حتى يعني أختم بس بنموذجين ثلاثة ونختم درسنا. معاوية بن حيدر رضي الله عنه في يوم الآن دخل هو وابنه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اليوم حر، كان اليوم إيه؟ حر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فاكك الزرار ده، ده فاكه كده فاتح الدنيا شوية على صدره عشان هوا، أي هوا، فك الزرار الأولاني، سنة ولا فرض؟ سنة ولا فرض؟ ها؟ لا ده ولا ده، لا هي سنة ولا هي فرض، مش ده ده عادة. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي حران يا أخواننا، ففك الزرار بس سنة، سنة لا مش سنة، فرض لا مش فرض،
لا سنة ولا فرض، ده شيء عادي. النبي معاوية بن حيدة بيقول إيه؟ فما زالت هذه لبستي أنا وأولادي من بعد ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. أنا ما زلت أعمل كده أنا وأولادي، الزرار ده مفتوح صيفا وشتاء. بس يعني هو ده مش سنة معاوية بن حيدة يا صحابي يا كريم، دي مش سنة. يقول لك هو مش النبي عمل كده، أنا هعمل كده. شفت الامتثال أصلا عندهم وصل لإيه؟ نموذج الثاني عبد الله بن عمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في طريق، ومرة واحدة النبي حاد عن الطريق ده كده وقام راجع تاني. بس ان انا اخد الطريق ده وقام راجع تاني، سنة ولا فرض؟ له سنة وله فرض، ده مش حاجة اصلا. طب ابن عمر عمل ايه؟ عمل النبي عمل بالضبط. ليه؟ فلما سألوه قال سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق ثم حاد عنه فحدت كما حاد، زي ما النبي عمل انا عملت. طب ما هو ده مش سنة. طب إذا كان ده فعلهم في الأمور الدنيوية اللي كان النبي بيعملها، فما بالك بالأمور اللي هي بقى اللي هي فعلا سنة كانوا بيعملوا فيها إيه؟ أختم بهذا الحديث، حديث أبو هريرة رضي الله عنه لما كان بيقول أوصاني خليلي بثلاث، بركعتي الوتر، بركعتي الوتر قبل أن أنام، عن أوتر قبل أن أنام، وبركعتي الضحى، وبالصيام ثلاثة أيام من كل شهر. أبو هريرة بيقول إيه؟ أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن أبدا حتى أموت. يعني اللي يفرق بينه وبين العمل بالسنة هو إيه؟ حاجة واحدة بس، هو إيه؟ الموت. شفتوا الناس دي كانت عايشة إزاي؟ شفتوا الناس دي كانت عايشة إزاي؟ لما حد منهم يسمع حديث النبي كان يقول إن الله وملائكته لا يصلون على ما من الصفوف، وعلى الصفوف الأولى في رواية، فكان بيقول لهم الواقع أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله، آخر حاجة نختم بيها، أبو إسحاق الشيرازي بيقول لهم والله مكثت 40 سنة لا أنظر في قفا أحد. يعني إيه ما ببصش في قفا أحد؟ أنا في الصف الأول على طول. ثم نظر إليهم وقال والله لو رأيتموني يوما تخلفت عن الصف الأول فاطلبوني في المقبرة. يعني إيه؟ يعني إيه؟ أنا مش هيحول بيني وبين الصف الأول إلا إيه؟ شفتوا امتثالهم أصلا كان عامل إزاي؟ كل ده علشان حديث واحد سمعه من النبي. أنا سمعت الكلام ده من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده بقى حالي. هو ده اللي أحمد عايز يحطه عندنا في قلوبنا، تعظيم السنة، حب السنة، التمسك بالسنة. كل حديث تسمعه في يوم من الأيام لازم تطبقه وتعمل به، وفي نفس الوقت يبقى عندك المقدرة إنك ترد على من يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف إن شاء الله بهذا القدر؟ إن شاء الله الأسئلة بتاعتكم أرد عليها بعد الدرس، عشان بس ما نبقاش طولنا على أهل المكان إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، هذا صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم.